إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، بقيت بقية يسيرة في آخر كتاب الاستسقاء وذكرنا وجه الأحاديث الأخيرة في باب الاستسقاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ووجه ربط الحديث عائشة السابق كانت إذا كانت السماء مخيلة ذهب النبي وجاء قال فإذا أمطرت سري عن بقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من طريق بسنده إلى مجاهد عن ابن عباس قال بصرت بالصبا وأهلكت عاد بالثمور. ذكرنا طريق الثاني الألفاظ لفظ أبي معاوية عن الأعمش، وقلنا يا ليت يجد بعض الإخوة لفظ عبدة ابن سليمان عن الأعمش، الحديث حقيقة قريب وليس ببعيد، أحد الإخوة أعطاني ورقة الآن الحديث في السنن الكبرى برقم بالنسائي 11,464، قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش ما أتانا بعبدة، وهذا ذكر ما في الدرس الماضي. أما لفظ عبدة ففي الحقيقة عند أبي يعلى في المسند برقم 2680 قال حدثنا عبد الله بن عمر، هو شيخ مسلم هنا، وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أباد الجعفي حدثنا عبدة، فأبو يعلى يخرجه من طريق شيخ الإمام مسلم يقول حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا عبد عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالثمر. طب لو قال قائل مثلا كل من الريحين فيها نصرة وفيها هلك، فبالصبا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وهلاك أعدائه، وبالدبور كذلك فيها نصرة هود وهلاك أعدائه، فما السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت وأهلكت؟ السؤال في الريحين نصرة وهلاك، طب لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور؟ الصلة أن المراد الغاية التي أرسلت الريح من أجلها، فالريح أرسلت أصالة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصبا وهي الإقبال، وتلك دبور من الإدبار، في هذا إشارة إلى أن الاسم يعني له يحمل شيئا من معناه، كما أخرج الدارقطني في مؤتلف المختلف أراد أن يولي رجلا على مال بيت مال المسلمين فقال ما اسمك؟ قال كنيس. قال ما اسم أبيك؟ قال خبيء. قال والله لا نعين على يعني على ولاية بيت المال من كان يكنز وكان أبوه يخبئ. فهنا سبحان الله الغاية التي من أجلها أرسلت الدبور كانت الهلاك، والغاية التي من أجلها أرسلت الصبا كانت نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا الغاية التي من أجلها بعث الله الريح، وإلا فكما قلت في كل من الريحين نصرة للنبي وهلاك لمن كذبه. الدبور أشد من الصبا، وهذا من رحمة الله عز وجل، لأنها لما أهلكت عاد لم يخرج منهم أحد سالما، استأصلتهم، إذا قال الله عز وجل فهل ترى لهم من باقية، ولما علم الله رأفة نبيه صلى الله عليه وسلم بأمته رجاء أن يسلموا سلط عليهم الصبا، والصبا أخف وأيسر من الدبور، فما استأصلت قومه وما أهلكتهم، وإنما فكت الشدة التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحاط به الناس من كل مكان لما حفر الخندق، فلم تهلكهم ولم تستأصلهم. أيضا أحاديث الباب فيه إشارة إلى أن المخلوقات تتفاضل، حتى الريح تتفاضل، نحب مقبل الإقبال الصبا ونكره الإدبار، وريح الصبا خير من ريح الدبور. وفي هذا إشارة إلى أن المفاضة لا تشمل كل شيء. الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم. وفي هذا إشارة إلى الرد على الطبائعيين والفلاسفة وعلى ما عرف في الكلام عن تاريخ الفرق طفرة النظام. طفرة النظام، الله وضع قانون للكون وهذا القانون يسير بعضه ببعض، ولا صلة، ما أصبحت هناك صلة لله بالكون. هذا يسمى طفرة النظام، وهذا مذهب رديء. فالله جل في علاء الطائع يعينه ويحميه ويحفظه بجنده، وجنده لا علم لأحد بها، فهو الذي يعلم بها عز وجل. إخبار المرء عن نفسه بما فضله الله عز وجل على سبيل التحدث بنعمة الله وليس على سبيل الفخر أمر مشروع. نصرت بالصبا أن يتكلم الإنسان بما من الله عز وجل عليه من خير ويحدث بهذا من باب التحدث بنعمة الله، فهذا أمر لا حرج فيه. وأخيرا نستفيد من أحاديث الباب أخذ العبرة بما فعل الله عز وجل بالأمم السابقة. وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يعني مرده على سنن الله في الأقوام، قراءة القرآن الكريم ينبغي أن تكون قراءة سننية، قواعد ثابتة لا يمكن أن تتغير ولا أن تتبدل في المجتمعات وفي الشعوب وكيف تنهض كيف تموت. فالقرآن هو الذي يحييها. يحزن كثيرا الإنسان لما يرى أعلام وأعيان علماء الاجتماع في هذا الزمان من الكافرين، ومن أشهرهم ذاك المعروف ب كوزوفو، له جهود عظيمة، فرنسي له جهود عظيمة في هذا الباب، وقال قرأت التاريخ فأستطيع أن ألخص التاريخ من زمن آدم بهذا الزمن بورقة واحدة. قوانين، قوانين سنقرأ القرآن عنه قوانين. والقراءة السننية للقرآن ضعيفة، ولذا الناس ترجو نصرا في وقت ذل في وقت هزيمة، وترجو عزا في وقت ذل، إلى آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب. الذي يقرأ القرآن قراءة سننية ينظر للأشخاص والأحداث بنور الله، وتكون عنده فراسة، وفراسته تكاد لا تخيب. فقراءة ثمانية كانت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانت قراءة ثمانية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما كان يرى الريح يتذكر من؟ عاد، كان يتذكر عاد، كانت قراءة ثمانية. والقرآن مليء بهذا، والقرآن مليء بها. نأتي الآن إلى صلاة الكسوف. صلاة الكسوف متواترة، ثبت فيها أكثر من 20 حديث ب20 مخرج. يعني صلاة الكسوف وردت عن 21 صحابية، ووقع فيها خلاف بين الرواة، سببها واحد، أو وقت حدوثها من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، وهو لما مات إبراهيم، لما مات ولده من ماريا القبطية فخسفت الشمس، فكانت العرب تعتقد أن الشمس تخسف لما يموت إنسان عظيم أو لما يولد إنسان شرير. فإذا ولد إنسان شرير كان شريرا أو سيكون شريرا، فحينئذ تخسف الشمس، أو لما يموت إنسان عظيم. العجيب أن أحاديث الباب بما فيها أحاديث الصحيح صحيح مسلم كما سيأتينا مبينا مفصلا إن شاء الله، أحاديث وقع اضطراب عند العلماء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها. فبعض الرواة في بعض الأحاديث في حديث عائشة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين في كل ركعة، ركع مرتين. وفي مسلم عن عائشة ركع ثلاث مرات، وورد عن علي أنه ركع ثلاث مرات، وورد عنه أنه ركع أربع ركعات في الركعة الواحدة، ركع أربع مرات. بل ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع خمس ركوعات في الصلاة الواحدة. السبب واحد، ويكاد العلم أن ينطق فيقول حقيقة لا تقبل الجدال، لأن حصر حالات الأسوس معروفة وبقواعد تكاد لا تختلف فيها، لا يختلف فيها العلماء في هذا الزمان، أن الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع طوال حياته إلا مرة واحدة. والسبب في جميع الأحاديث موت إبراهيم، وهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى هذه الصلاة إلا مرة واحدة. ولذا اختلف أهل العلم، فمنهم من دقق ونظر في الأحاديث ووزنها بموازين دقيقة المعروفة عند المحدثين، وكان على رأس هؤلاء الإمام ابن عبد البر رحمه الله، فقرر أن الصواب في هذا الباب الروايات، وهي الروايات الأكثر والأوثق، هي الروايات التي فيها ركوعان في كل ركعة. قال وما عدا ذلك فهو إما معل أي بعلة خفية، وإما من رواية الضعفاء. وهذا في الحقيقة سبق ابن عبد البر، ابن عبد البر صنع هذا بشكل واضح يعني أكثر من إدراج الروايات، لكن هذه الحقيقة قال بها أئمة كبار قبله وعلى رأسهم الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري. فهؤلاء الثلاثة بيّنوا أنه لم يثبت بقواعد الصنعة الحديثية أي رواية فيها زيادة عن ركوعين، فإما أنها وقعت من تقصير بعض الرواة من أوهامهم، أو أنها أصلاً لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الروايات التي فيها الثلاث والأربع والخمس، أو الروايات التي فيها أن النبي صلى ركعتين فحسب، وما ركع ركوعين في كل ركعة، وهذا مذهب أهل الرأي، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، يرى أن صلاة الكسوف والخسوف ركعتين يصلى فرادى، وهي كسائر ركعات، لا يكون في كل ركعة ركوعان. هذه الروايات كلها لم تصح ولم تثبت. منهم من عم وأطلق عبارات فيها سعة، من أمثال مثلا ابن المنذر رحمه الله تعالى، فكان يقول كل صفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصليها. طب اصبر لنا وافحص لنا هذه الأحاديث، وهل وقعت على تعدد الحوادث أم لا؟ فالذي قال أن الصلاة ثابتة بركوعين وثلاث ركوعات في الركعة أو بأربع أو بخمس، حمل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف والخسوف أكثر من مرة، صلى صلاة الكسوف والخسوف أكثر من مرة. وبعضهم قال أن هذه الركوعات وتطويل الصلاة تبقى حتى تنجلي الآية، فإذا كانت الآية طويلة طول النبي الصلاة وطول الركوعات فركع خمسا أو أربعا أو ثلاثا، وإذا انجلت هذه الآية يعني آية الركوع أو آية الخسوف أو الكسوف، فعند هذا الانجلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسلم. طبعا هذا كلام غير مسلم، ويعثر جدا في حق المصلي أن يراقب الشمس أو أن يراقب القمر. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري أن الصلاة التي صلاها كانت وقت الضحى، وصلاها في المسجد خلف حجرات بيته، حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم، وثبت من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى بالصلاة جامعة. فصلاة الكسوف والخسوف ليست صلاة لها أذان، وإنما ينادى لها بالصلاة جامعة. ويصح أن تقول الصلاة جامعة بالضم، ويصح أن تقول الصلاة جامعة الهلم، فيجوز الوجهان. وهذه الصلاة تصلى بجهر على صلاة جامعة، ثبتت أيضا في بعض الروايات الأخرى من حديث عائشة الذي معنا. وهذه الصلاة تصلى بجهر، يجهر بها الإمام وإن كان في نهار، وإن فاتت وفات سببها فحينئذ لا تقضى. ومن كان في بلد ووقع في كسوف أو خسوف وكان غير بين غير المسلمين أو لم يصلي أحد في قريته لجهلهم أو لغفلتهم، فلا حرج لو صلى منفردا شريطة أن لا يتخلف عن جماعة إن أقيمت صلاة الجماعة. وصلاة الكسوف الكسوف هذه الصلاة عند جماهير العلم هي سنة. أما أبو عوانة في مسنده فرأى وجوبها وبوب على وجوبها، لأن النبي أمر بها فقال فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية قال أقيموا الصلاة، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم فصلوا. وهذه الألفاظ ثابتة في الصحيح، وهذا الأمر الأصل فيه الوجوب، فذهب بعض المحدثين إلى وجوبها، وذهب جماهير أهل العلم إلى سنيتها. معنى حديث طويل، حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، أكثر الإمام مسلم من طرقه كعادته، وكذلك الإمام البخاري ذكره في 9 مواطن من كتاب الكسوف، وفي 5 كتب أخرى. فمجموع ما عند الإمام البخاري في صحيحه لهذا الحديث 14 موطنا. يأتي إن شاء الله استفادتنا كعادتنا من إمامنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه من خلال تبويباته. وأخيرا قبل أن نقرأ، اختلف أهل العلم في الكسوف والكسوف، ما الفرق بينهما؟ ومن أعجب ما يذكر في هذا الباب كلام عروة بن الزبير، قال لا يقال خسف القمر وإنما الخسوف يكون للشمس، وهذا يخالف القرآن وخسف القمر كما قال الله عز وجل. ومنهم من قال أن القمر يقال له خسوف، وأن الشمس يقال لها كسوف. وفي الحديث الذي معنا في آخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الخسوف على الشمس وعلى القمر. ومنهم من قال أن الخسوف ذهاب الكل، فإذا ذهب الضوء بالكلية سواء كان ضوء الشمس أو كان ضوء القمر فهذا يسمى خسوفا، وأما إن ذهب بعض الضوء فهذا يسمى كسوفا. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. الخسوف الخسف يكون ذهاب الضوء بالكلية، يعني ظهور السوداء، لا يوجد قمر بالكلية، لا يوجد ضوء القمر، هذا الخسف. وأما الكسف أن يذهب بعض، تنظر للشمس أو تنظر للقمر تجد أن نور قطعة من الشمس أو نور قطعة من القمر قد ذهبت، فهذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى كسف. ولذا الصواب من النصوص الشرعية أن الخسف يطلق على الشمس والقمر كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكسف يطلق على الشمس والقمر. فإذا كان النور قد ذهب الكلية فهو كسف سواء كان شمسا أم قمرا، وإن ذهب بعضه فهو خسف كله خسف، وإن ذهب بعضه فهو كسف سواء كان شمسا أم قمرا. هذا هو الراجح في التفريق بين الخسف والكسف. ومنهم من قال لا فرق، والقول لا فرق بناء على الترادف في اللغة والراجح كما ذكرت لكم أكثر من مرة أنه لا يوجد ترادف في اللغة العربية، وأنه إن اختلفت الكلمتان فلكل كلمة معنى تخالف الأخرى. ومن إعجاز اللغة ومن شدة دقة اللغة العربية بمقدار ما بين الفعل الثلاثي بالكلمتين من اشتراك يكون بمقدار ما بينهما بالاشتراك في المبنى، يكون مقدار ما بينهما في الاشتراك في المعنى. وهذا أمر مضطرب، يعني هات فعل ثلاثي وقلبه، قلب حروفه، اجعل الثالث ثاني والأول ثالث، فستجد إذا أحرف مشتركة ثلاثة بين الأفعال الثلاثة معنى مشترك. وهات فعل ثلاثي بينهما حرفان مشتركان، فستجد المعنى المشترك بين فعلين اشترك فيهما حرفان أكثر من المعنى بين فعلين اشترك فيهما حرف. وستجد اشتراكا بين فعلين إذا وجد بينهما حرف مشترك أكثر من فعلين لاشتراك بينهما البتة. وهذا أمر يعينك على ما يسمى بفقه اللغة، هذا أمر يعينك على ما يسمى بفقه اللغة، تفقه المعنى. يعني الإنسان إذا أصبح يفهم الحروف واشتراك الحروف يصبح يحسن إلحاق الاصطلاحات الحادثة الجديدة وأن يطلق عليها ألفاظا عربية، المولدات الجديدة والآلات الجديدة مثل ما يسمى اليوم مثلا بالفاكس والواتس أب، وهذه تحتاج لاجتهاد، تسمى اسم عربية، هذه تحتاج لاجتهاد، وهذا الاجتهاد يحتاج إلى ملكة في اللغة، وهذه الملكة تحتاج إلى أن يكون الإنسان شبعان غيان من المعاني المشتركة، فيحسن أن يخرج لها لفظا يليق بها. ولو أن عربيا سمعها وهو لا يعرفها فإنه يتخيلها ويحوم حولها، ولكن العربية كانت أن تموت وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والإمام الشيخ تقي الدين الهلالي مقالات في بيان ضعف اللغة وقوة اللغة، وأنك تعرف الأمة هل هي قوية أو ضعيفة من لغتها، قال إن وجدت أثرا للغات الأجنبية في لغتك فأنت ضعيف، وإذا وجدت أثرا للغتك في اللغات الأخرى فأنت قوي. لا ننظر إلى اللغة العربية، في ليبيا يستخدمون أثر اللغة الإيطالية ظاهر، وفي بلاد الشام ومصر، في مصر أثر فرنسي أكثر من بلاد الشام، والأثر البريطاني ظاهر، أثر البريطاني والتركي في بلاد الشام ظاهر، في بلاد الشام ظاهر، في المغرب الأثر الفرنسي ظاهر، حيث استعمروا، قال استعمار رحم الله محمد بن بشير الإبراهيمي، قال لو كان الاستعمار حيوانا لكان له 100 فم يبلع أو 1000 معدة تهضم. وهذه كلمة ينبغي أن تحذف من معاجم اللغة، فهو ليس استعمارا، فما عمرنا ولا عمر ديارنا ولا عمر قيمنا ولا أخلاقنا، إنه دمار، هو استدمار وليس باستعمار. ويجب أن تحذف على الألسن ومن القوانين العربية كلمة الاستعمار وأن تستبدل بالدمار. هذا كلام يعني من رزقه الله تعالى فهما، طيب معذر على هذه الإطالة في غير محلها، لكن أظن أن فيها فائدة إن شاء الله. نسمع كتاب الكسوف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ولف له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول،
ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ورضحكتم قليلا. ألا هب الأرض، وفي رواية مالك: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.
هذا الحديث أورده مسلم من طريقين، ويلتقي الطريقان في هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد الأول رواته مدنيون، إن استثنينا قتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي فمالك وهشام وأبوه وعائشة كلهم من أهل المدينة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، إذن اللفظ الذي ساقه هو لفظ أبو بكر بن أبي شيبة، وخالف مالك، خالف مالك أبا بكر بن أبي شيبة في ابن أبي شيبة في ألفاظ يسيرة أبرزها مسلم في آخر الحديث، قال: وقال مالك، بيّن الفرق بين لفظة مالك مع لفظة ابن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة. أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن نمير كوفيان، ثم هشام وأبوه وعائشة آخر ثلاثة رواة سند مدني. هشام بن عروة من مكثرين، وروى عن أبيه وكان يضبط ألفاظه حتى ذهب إلى العراق، فلما ذهب هشام إلى العراق وجد أن أهل العراق يتوسعون في الحديث، يعني هو يسمع كلام قليل هم يروه بتطويل، يروه بتطويل. فهذه ميزة رواية هشام عن أبيه ورواية غير هشام عن أبيه، لا سيما من أهل الكوفة أو أهل البصرة، يعني يطولون الحديث. طبعا مسلم يدرك هذا تماما، مسلم له كتاب مطبوع اسمه رجال عروة بن الزبير، اسمه رجال، يعني اعتنى بعروة عناية مميزة، واعتنى بمن روى عن عروة وكيف يصنعون. لكن الحديث الذي معنا أتى به من طريق المدني وآخر كوفي، وهما متفقان في اللفظ من غير علة ولا تبسط، ولذا قال في حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال: وهذا لفظه. لما اختار لفظه فهم ماذا يختار، يعني هو ما تبسط ماذا، يعني أبو بكر بن أبي شيبة صحيح كوفي ويروي عن عبد الله بن نمير كوفي، لكن يرويه عن هشام، وهذه الرواية محفوظة معروفة. قالت عائشة: خسفت. قلنا خسف وكسف بمعنى كم حرف مشترك بين خسف وكسف؟ حرفان سين والفاء، هل بينهما معنى مشترك؟ نعم. ما هو المعنى المشترك؟ تغير، تغير. إذا كان بالكلية الخسف، وإذا كان بالجزئية الكسف، فخسف وكسف على ما ذكرنا القاع لقبل قليل، بينهما حرفان، وهذا من حرفان يفيدان معنى مشتركا لا بأس به، هو التغير. قال: خسفت، تغيرت الشمس، ونفهم من التغير التغير الكلي الظاهر الملموس، لا يفهم الإعلان عن الكسوف الخسوف حتى تبقى آية تفاجئ الناس وتؤثر فيهم، فجعل الكسوف الخسوف والأمطار وفق يعني عالم مدروس ومعروف مسبقا ويقال عندنا قواعد ما في مطر مش داعي تخلو صلاة استسقاء، هذا ليس بصحيح. والأقبح منه والأسوأ أنه من ننتظر لا نصلي حتى يعلنوا أن هناك مطر، هذا أقبح من الأول. وهذا للأسف قد يصنع، هذا للأسف قد يصنع. فالأصل أن تبقى الأمور على ما هي عليه، وأن تبقى القلوب معلقة بالله عز وجل. ورأيتم كيف أن الشمس، كيف أن السماء ما كان فيها قزع لما دعا النبي في الاستسقاء وطلب من الأعرابي أن يدعو، يعني ما كان في إرهاقات ومقدمات. الدعاء ينفع، لكن الدعاء يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إيش؟ يحتاج الدعاء الله يستجيب ممن قال تأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليدعون خياركم فلا استجابوا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء المعتبر غير المعتبر؟ المعتبر. شو الدعاء المعتبر؟ الدعاء لقوم، القوم يأمرون وينهون. بركة وجود الناس حتى الكفار والفساق بركة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا ما وجد آمرين بالمعروف والنهي عن المنكر تقام القيامة. إذا النبي قال في حديث ابن مسعود البخاري قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. شو يعني لا يقال الله الله؟ لا يقال اتقوا الله. شو يعني لا يقال اتقوا الله؟ ما في أمر معروف والنهي عن المنكر. لا تقوم الساعة حتى لا يقال قالوا الله الله أو قالوا الله الله. والآية تفيد الله، المقصود لا الرفع، والرفع ممكن تحمل على توجيه معين، والعربية واسعة. طيب، خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفاق الروايات الأخرى كان ذلك في يوم موت إبراهيم كما ثبت في صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه، يوم مات ابنه إبراهيم. وكان ذلك قيل في السنة العاشرة وقيل في عام الحديبية، والشارح اختار الحديبية لإمام النووي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فزع للصلاة. انتبه، في شيء يسمى في الفقه صلاة الآيات، صلاة الآيات. النبي قال عن الكسوف والخسوف قال إنهما آيتان، الشمس والقمر قال آيتان. النبي صلى للشمس لكن ذكر معها القمر، فالقمر والشمس سيان. والعلة الجامعة بينهما أنهما آيتان من آيات الله، ولذا الصحابة فهموا. وهذا يشير إلى أن الأصل في النصوص في الشرع أنها معقولة المعنى، وما كان معقول المعنى وأخذ نصيبا من آيات الله عز وجل لا أخذ الحكمة. فقد ثبت في مصنف عبد الرزاق وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لما كان بالبصرة ارتجت الأرض، زلزلت الأرض، فصلى ابن عباس بهم صلاة الكسوف الخسوف، صلى بهم صلاة الآيات. فكل آية من آيات الله تظهر وهي آية مقلقة مزعجة فهذه تشملها صلاة الكسوف الخسوف، سواء يعني قد لا نسميها كسوف وخسوف، نسميها صلاة الآيات، صلاة الآيات. إذا قالوا صلى صلاة الآيات، ولا فرق في طريقة أداء صلاة الآيات مع صلاة الكسوف والخسوف. بيجينا واحد اليوم لو هذا الكلام يعني سمعه صحفي أو سمعه زعم مفكر قال في الزلازل ما ينبغي أن نجتمع تحت المساجد، ينبغي أن نفزع إلى إيش؟ إلى الساحات العامة، فكيف يصلي في المسجد؟ لا، صلي في الساحة العامة، يجمع بين هذا وهذا، صلي في الساحات العامة، ما الذي يمنعه؟ يعني الناس يهرعون في الزلازل إلى الأماكن غير المسقوفة، اهرع معه وخذ بأسباب النجاة وصلي صلاة الآيات، خذ بأسباب النجاة وصلي صلاة الآيات، لا يلزم المسجد. سيأتينا رواية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمعهم قبل حجر أزواجه صلى الله عليه وسلم. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. إذن هذه الصلاة هي كسوف وخسوف، لا فرق فيها، كسوف لكن لا فرق بينها وبين الكسوف للعلة المذكورة في آخر الحديث القولي، وإن كان صنيعه الفعلي في الخسوف دون الكسوف، بل جميع الآيات تشملها، فإن صنيع السلف وفهمهم ولا سيما إن تواطؤوا عليه فإنهم رضي الله تعالى عنهم يوسعون لنا الوحي، يفهمون كيف نلحق ما ينبغي أن يلحق من غير المنطوف بالمنطوف. هذا صنيع السلف، فمن بركة السلف وصنيع السلف أنهم يوسعون النصوص لنا ويفهمون النصوص على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضى. والفقه أن تقف عند اللفظ عندما لا يأذن لك الشرع، عندما لا يأذن لك الشرع أن تتوسع فيه، وأن توسع في معناه لما يأذن لك الشرع أن تتوسع فيه. هذا هو حقيقة الفقه. وأخطاء الجامدين على الألفاظ ترك المعاني، وأخطاء الموسعين في المعاني المتجاوزون للألفاظ، بحثها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين بحثا والذي نفسي بيده يستحق رحلة. لو كنت تفهم الصين حتى تقرأ وتعلم هذا الأمر في كتاب إعلام الموقعين، أخطاء الجامدين على الألفاظ ترك المعاني، أخطاء موسعين المعاني المتجاوزين للألفاظ، فالتواؤم بين الألفاظ وبين المعاني هو صنيع من عنده ملكة، هو صنيع من عنده ملكة. وجل أخطاء المسلمين وأخطاء الفقهاء هذا باب فيه، والباب الآخر الموازنة بين المصالح والمفاسد، وكيف تقدم المصالح والمفاسد بقواعد معروفة يعني لا يحسنها إلا من درس كتاب قواعد الأحكام خاصة للعز بن عبد السلام رحمه الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام. طبعا الآن أريد أشرح بتخيل الصلاة. قال فأطال القيام، القيام الأول بعد تكبيرة الإحرام، فأطال القيام، القيام الأول، فأطال القيام جدا يطول القيام فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ويأتينا مقدار ما كان يقرأ. ثم ركع فأطال صلى الله عليه وسلم الركوع، أطال الركوع الأول بالتسبيح، وقد قال بعضهم يقدر ركوعه صلى الله عليه وسلم كان بمقدار قراءة 100 آية من سورة البقرة، هذا الركوع الأول. فأطال صلى الله عليه وسلم الركوع جدا، ثم رفع رأسه من الركوع فأطال القيام، أي قيام الأذكار ثاني. لما رفع رأسه من الركوع رجع لإيش؟ رجع لإيش؟ للقراءة. طب الرجوع للقراءة يقرأ بالفاتحة بكمل القراءة؟ يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة. طب من أدرك الركوع الثاني دون الركوع الأول؟ تدرك له ركعة ما تدرك له ركعة؟ في خلاف، والراجح أنها لا تدرك، لابد من الركوعين، لابد من الركوعين. قال ثم رفع رأسه أي من الركوع الأول فأطال القيام الثاني جدا، وهو انتبه الآن، وهو أي القيام الثاني دون القيام الأول، القيام الثاني دون القيام الأول، القيام الأول أطول من القيام الثاني. ثم ركع الركوع الثاني في الركعة الأولى، ثم ركع الركوع الثاني في الركعة الأولى فأطال الركوع جدا، وهو أي الركوع الثاني دون الركوع الأول، وهو أي الركوع الثاني دون الركوع الأول. ثم سجد، ثم سجد أي سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين، لم يذكر طولهما. هل يطول الإنسان في الصلاة كسوف الخسوف السجود أم لا؟ يطول ولا يطول؟ ما في تطويل، مش تعلمنا من الإمام مسلم أنه يجمل ثم يفصل؟ كل ما بعد يحتاج ينظر في باقي الأحاديث، يحتاج ينظر في باقي الروايات. وفي حديث، في رواية عند الإمام البخاري من حديث عائشة برقم 1051 تقول عائشة ما سجدت سجودا قط كان أطول منه. عائشة تقول في هذا الحديث في صحيح البخاري 1051 في كتاب الكسوف تقول رضي الله تعالى عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منه. إذا قوله ثم سجد أي سجد سجدتين وكانت السجدتان طويلتان. ثم قام، الآن تخيل معي، ثم قام بعد السجدتين صلى الله عليه وسلم، ثم قام بعد السجدتين، قام لإيش؟ قام للركعة الثانية. ثم قام أي بعد السجدتين، بعد السجدتين الطويلتين، وأخذنا أنهما طويلتان من خارج هذه الرواية. ثم قام فأطال القيام الأول من الركعة الثانية. انتبه الآن، انتبه معي، قال ثم قام فأطال القيام، أطال القيام الأول من الركعة الثانية. انتبه الآن، وهو دون القيام الأول. إيش المراد وهو دون القيام الأول؟ وهو دون القيام الأخير من الركعة الأولى. انتبه، قوله لما قام بعد السجدتين قال ثم قال، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال فأطال القيام وهو دون القيام الأول، المراد القيام الأول أي القيام اللي قبل هذا القيام. إيش القيام قبل هذا القيام؟ أي قبل القيام الثاني من الركعة الأولى، قبل القيام الثاني من الركعة الأولى. فالقيام الأول في الركعة الثانية يسن أن يكون دون القيام الثاني في الركعة الأولى، والقيام الثاني في الركعة الأولى يسن أن يكون دون القيام الأول في الركعة الأولى، والركوع الثاني في الركعة الأولى يسن أن يكون دون الركوع في الركعة الأولى، والركوع الأول في الركعة الثانية يسن أن يكون دون الركوع في الركعة الأولى، الركوع الأول في الركعة الثانية يسن أن يكون دون الركوع في الركعة الأولى. قال وهو دون القيام الأول. ثم ركع أي الركوع الأول في الركعة الثانية، ثم ركع أي الركوع الثاني في الركعة، الركوع الأول في الركعة الثانية، فأطال الركوع. قال وهو دون الركوع الأول، يعني هو دون الركوع الأخير وهو الثاني في الركعة الأولى. ثم رفع رأسه من هذا الركوع. طيب لما يرفع الرأس إيش يرفع رأسه بإيش؟ يرفع رأسه بتسميع ولا بتكبير؟ بتكبير وليس بتسميع، وعلى خلاف يأتينا أيضا. احفظوا هذه الروايات القادمة. قام الركوع الأول، فقام القيام الثاني في الركعة الثانية، فأطال القيام وهو دون القيام الأول. إيش المراد به دون القيام الأول؟ القيام الثاني من الركعة الثانية دون القيام الأول، دون القيام الأول من الركعة الثانية، دون القيام الأول من الركعة الثانية. ثم ركع، ثم ركع الركوع الثاني في الركعة الثانية، ثم ركع الركوع الثاني في الركعة الثانية، فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، وهو دون الركوع الأول في الركعة الثانية. كل عمل هو دون الذي قبله من أول الصلاة إلى آخرها، كل عمل، كل قيام، كل ركوع، كل سجود في صلاة الكسوف والخسوف وكذلك في صلاة الآيات هو دون ما هو من جنسه في ما كان قبله. قال ثم سجد أي سجد سجدتين، أيضا لم يثبت في هاتين السجدتين التطويل لكن ثبت خارج هذه الرواية وهي عند البخاري. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فرغ من الصلاة، يعني انصرف من الصلاة، لم ينصرف بكلية، لم يغادر مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، تجلت الشمس أي صفت وعم نورها، لأن هذه الحادثة كانت وقت الضحى، ولما يجلو الشمس وينتهي الكسوف أو ينتهي الكسوف، الخسوف يظهر أن النور قد زال بالكلية، فحينئذ سيبدأ ويعود النور. وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، نزهه سبحانه ووصفه بصفات الجلال والجمال والكمال، ونزهه عن كل عيب ونقص وشيء. والثناء هو تكرار الحمد، فالحمد إن كرر أصبح ثناء. فكان الحمد كان لسانه صلى الله عليه وسلم لهجا بحمد الله، فالحمد إن كررته أصبح ثناء، فإن كبرته أصبح تمجيدا. ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله، إن الشمس والقمر آيتان كما عند مالك في الموطأ، آيتان من آيات الله الدالة على وحدانيته، والشمس والقمر وكسوفهما على عظامهما دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، ودالة على تخويف الله عباده من بأسه وسطوته وشدته وعقابه. وكما أن الله يمتلئ الأفراد وله عقوبات تخص أفرادا، فله سبحانه وتعالى عقوبات تخص جماعة. فحساب الناس في الآخرة، يحاسب كل إنسان وتحاسب الأخوان، تأتي كل أمة جاثية على ركبها كما في سورة الجاثية، فيحاسبهم الحسابين. ودخول الجنة والنار الحساب الشخصي وليس الحساب الأمة، ما يقال الأمة جنة والأمة نار، ما يقال. ولذا الموفق يعلم، ولهذا العلم يظهر هذا في أولوياته. الموفق شعار في هذا الزمان، إن خسرنا موقعنا في هذه الأزمنة النكدة بسبب الغفلة والمعصية التي عمت واشتهرت من قبل أمة محمد، إن خسرنا موقعنا بين الأمم فما ينبغي أن نخسر موقعنا في جنة ربنا. ما تجتمع يا خسارتين؟ لا تجتمع الخسارتان. فدائما الإنسان المسلوب المغصوب، الإنسان يعني دائما ينفعل ولا يحسن، ولا يحسن الإحسان في كل حين، ولعله يصنع أقبح الأشياء وهو يظن أنه يصنع أحسنها رب فعل، كما وقع في الفتن في بلاد المسلمين في سوريا وغيرها. الشباب اليساكين ذهبوا، كنا نقول لهم يا جماعة لو انتصرتم، هل سوريا لو انتصر الثوار يحكمون الإسلام؟ قالوا لا. قلت ليش الغلبة هذا إلا تذهب والخير لغيرك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لكن وجدوا أصواتا لمشايخ يقولوا هذا جهال إلى آخر الهدى. طيب، قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. الكلام عن الموت، طب الحياة ليش في الحياة؟ العرب الجاهلية يعتقدون أن الشمس تنخسف أو القمر إذا مات عظيم. طب الموت؟ قالوا هذا من باب التدمير والأمر ليس كذلك. هذا الموت قالوا، والحياة العرب تعتقد أيضا إذا لم يموت عظيم ولم يعرف عظيما قد مات، تعتقد أن شريرا إذا ولد شرير فإن الشمس والقمر تنخسف. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع هذه الخرافة بهذه الحقيقة، قال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لي، قال ولا لحياته، حتى لو يعني لا يعني إذا لم يوجد عظيم مات لا يعني أنه وجد شرير قد ولد. وهذه القطعة تفيدنا أن الخسف يطلق على الشمس والقمر، ونتمم بقية الحديث ونبدأ بها إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخو يسأل، بعد الركوع الثاني هل يسجد من غير قيام؟ لا يسجد من غير قيام، يسجد بعد القيام، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم ويطيل القيام أيضا، لكنه دون القيام في الأول في الركعة الثانية. فالقيام يكون أربع مرات ولا يتحول من الركوع الثاني إلى السجود دون قيام بينهما. والقيام يكون فيه قراءة فتح الكتاب وما تيسر. هل الرسول صلى الله عليه وسلم سجد دون قيام؟ لا. إذا فهمتم هذا من هذه الرواية، قال ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. هذه الرواية هكذا وردت، لكن ورد القيام في الثاني بعد الركوع الثاني في خارج في الروايات الأخرى، ورد هذا في خارج الروايات الأخرى. وهذا المكان بالذات في هذا في هذه الرواية يحتاج إلى مراجعة النسخ الوثيقة من صحيح مسلم، يحتاج إلى مراجعة النسخ الوثيقة إلى صحيح مسلم. وأصنع هذا إن شاء الله في الدرس القادم، سأراجع النسخ الخطية والنسخ الوثيقة، إنه هل هذا خطأ في الروايات التي بين أيدينا؟ هل هذا خطأ؟ لا أقول خطأ، هل هذا اختصار مخلي مستبد الراوي؟ أم أنه سقوط للنسخ؟ هذه تحتاج إلى مراجعة الأصول. ولذا اتحد السؤالان، أحد السؤالين فهمنا لماذا سأل الأول هذا السؤال، لعدم ورود القيام من الركوع الثاني في الركعة الثانية. يفترض يكون كذلك في رواية مالك، رواية مالك عند البخاري، ورواية مالك لعلها في الموطأ أيضا، وكذلك الرواية الثانية عند أبي بكر بن أبي شيبة، فتكشف في المصنف. وأنا أطلب منكم أيضا أنتم يعني انظروا في موطأ مالك، انظروا في رواية مالك عن هشام في رواية البخاري، في رواية عند البخاري، افحصوا هذا المحل هل هي ثابتة ولا غير ثابتة. فإذا ثبتت تكون الرواية عن من روى عن مالك. الراوي عن مالك عندنا يحيى بن يحيى النيسابوري، والراوي عن مالك عند البخاري عبد الله بن مسلم القعنبي. فإذا مالك في موطئه ذكر القيام للركوع الثاني، فيكون الخطأ الآن مش من مالك، وإنما الخطأ ممن روى عن مالك. وهكذا هذا جربة لمعرفة فوائد التخريج وفوائد اختلاف الرواة والوقوف على الحديث وجمع ألفاظه وما شابه. وهذا الباب كما ترون في كتب الشيخ رحمه الله تعالى هو إماثية، ومن باب الفائدة الزائدة من أراد أن يتابع معنا فلشيخنا الألباني رحمه الله كتيب مطبوع، كتبه قبل وفاته بنحو 50 سنة وهو يدرس الروضة النبية، وطبع بعد وفاته. اسمه الكسوف أو صفة صلاة الكسوف، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف، وجمع 21 حديثا وخرجها ودقق في ألفاظها وانتصر شديدا وجزم يقينا بأن الصواب من صنيع المحدثين غير صنيع الشارع، وهو الإمام النووي ولا ابن المنذر، إنه كل هذه الروايات ثابتة، كل هذه الروايات صحيحة، ويجوز أن تفعل الصلاة بالثلاثة وبالأربعة والاثنتين، طار هذا وطار هذا وطار هذا، ورجح كلام ابن عبد البر المسبوق باختيار الإمام الشافعي وأحمد والبخاري رحمه الله الجميع، أنه لم يثبت البتة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف أو الخسوف إلا بركوعين في كل ركعة، صلى ركعتين وركوعين كل ركعة. والله تعالى إذا حدث كسوف أو خسوف صلى من هذه الإمام صلاة جامعة، يصح أن تصلى في البيت؟ نعم يصح أن تصلى في البيت ما لم تنجل الآية، ما دامت الآية قائمة فلك أن تصليها، فإن انجلت فلا تصليها. بسبر سريع الروايات كلها وردت بلفظ خسفت وانكسفت فلم يفرق. هو الظاهر التقدير الخسوف هل هو كسوف أم خسوف في الشمس أو القمر، الظاهر في اجتهاد، لعله يدور الأغلب فيبقى قليل، فهذا القليل الباقي يجعل بعض الناس يقول كسفت وبعض الناس يقول خسفت، يعني ما كان ظلمك خالصا فهي أقرب للكسوف، هي أقرب للخسوف. لذا قالوا يمكن التناوب بين الأمرين بحسب القلة والكثرة، حسب الوضوح، وضوح الضوء وعدم وضوحه. يعني في التنزيل التناوب يكون، لا في التأصيل ليكون هنالك ترادف في أو بين الكلمة. ما كانت له دعوة إلى الله ولكنها غير قائمة على العلم الشرعي، وحصل شيء من إصلاح الأحوال. إذا كان هذا الدعوة لشخص جزا الله خير وبارك فيه ونفع الله به ولتمم نقصه وليكمل عمله ويزول هذا المانع، أما جماعة يتواطؤون على الجهل ويأبون إلى الجهل فهؤلاء يحذر منهم. فرق بين شخص دعا إلى الله عز وجل لكنه ليس العالم فأتى بثمر، جزاك الله خير وبارك فيك، تمم نفسك وأكمل عملك وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أما جماعة يأبون أن يتعلموا. يا جماعة ناس قبل 50 سنة غير الآن، صحيح أم صحيح؟ والله يا جماعة الناس في الهند غيرهم في الأردن، الناس في الهند عندهم أديان لأولها والآخر، ترى السيارة ماشية في الطريق وراء كاتب عربي لها واضع صورة عربية لها على السيارة. لما زرت المكتبة الملكية في الهند في كلكتة، ملكية البنغالية البريطانية، تعبت وأنا واقف فركبت حتى أذهب الفندق، فلما ركبت رفعت قدمي على قدمي حتى أريح أسفل ظهري، فالسائق غضب وضربني بشدة، ضرب رجلي وقال انزلها. خي مالك؟ قال ماي جاد أنا واضع رجلي جنب إلهه، فطلع إله قدامي واضع والله الهند غير، الهند غير. تدعى لمطعم الفئران تلعب حولك، والفئران حول الطعام، والفئران ما حد يطلع وينك خير ايش مطعمي؟ قال ايش هذا صار اله؟ طيب نزلنا وإلهك صارك إله. طيب انت كيف تعرف انه إلهك رضي عنك؟ انت إلهك صارك صار هذا، طيب كيف رضي عنك؟ قال اذا جاء لي على بدني وقرصني وبقي يهمش حتى ينزل الدم، اذا نزل الدم ارضي عني. قلت على العقول السلام. والله الهند غير الهند كون جاهل تكثرهم بالتوحيد بس عمان، وتوقف امام ناس والناس كل الجالسين امامك اعلى منك واصفر منك، حمار بيقعد لك اللي بيجلس لك حمار كبير ايش جالس؟ يروح يمشي. واحد جاهل يصفر في الناس التعليمين، والله رايت بعضهم يتكلم ورجلاه ترتعشان ويكاد ان يسقط. طب يا ابن الحلال وين عقلك؟ شو اللي خلاك توقف الموقف؟ شو اللي خلاك توقف الموقف؟ ليش تقوم وترتعش وتتكلم وتمتع زي سيارة تعبان؟ هذا مقام، مقام الانبياء، هذا مقام، مقام العلماء. لا يجوز ان يتبع العلماء ويتكلم الانسان. وانت قاعد عند اقاربك عند جيرانك عند حبايبك ذكركم بالله خوفكم بالله ما في مشكله، بس تتفرغ طول حياتك وما تتعلم وتدعو لعدم العلم وتدعو لمثل هذا، هذا خلل، هذا خلل في الفهم قبل ان يكون خلل في المنهج وقبل ان يكون خلل. اتعلم وروح وعلم والله عز وجل يتقبلك وما احد يمنعك. ونتمنى ونرجو الله تعالى ان يستجيب اخواننا بان يتعلموا دين الله سبحانه وتعالى. اخذ بقول ثبت ان النبي كان اذا راى الغيوم السحاب مجتمع قال اللهم اني اعوذ بك من شرها. نحتاج ان نعرف من خرج هذه الزياده. اخونا بقول ذكرها الامام النووي في الاذكار، كتاب الاذكار مبارك، والامام النووي رحمه الله تعالى موفق ووضع الله القبول. وشاهد درسنا هذا، يعني كل درس من دروسنا للامام النووي نصيب نقرا كلامه رحمه الله. كتاب الاذكار من توفيق الله للإمام النووي. قبل الإمام النووي كان هنالك أحزاب، أحزاب قادرية وشاذلية وأحزاب كوفية. فالإمام النووي حتى يصد الناس عن الأحزاب ماذا صنع؟ ألف كتابه الأذكار. تأليف الأذكار لغى الحق، إذا جاء الباطل يزول يندحر، فدحر الباطل بكتابه الأذكار. لذا قالوا في أهمية كتابه، قالوا بع الدار واشتري الأذكار، بع الدار واشتري الأذكار. كتاب الأذكار من الكتب المهمة. ومن الذي خدم الأذكار؟ خدمة جزاه الله تعالى خيرا بها الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني. الحافظ ابن حجر عقد في مصر أكثر من 500 مجلس إملاء يقرأ المملي وهو الرواد العقبي أو غيره من الخضر، يقرأ المملي كلام النووي، وابن حجر يسند منه للنبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث والآثار التي تؤكد يعني صحة هذه العبارة. فأملى أكثر من 500 مجلس. وجد الشيخ حمد السلفي رحمه الله قسما كبيرا من هذه المجالس وطبعها في كتاب سماه ابن حجر، حققه هو، سماه نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، طبع 5 مجلدات ضخمات، وهو لا يشمل جميع الكتاب لكن يشمل أغلب الكتاب. فهذه ينظر في نتائج الأذكار عند هذه العبارة، ينظر في كلام من؟ في كلام ابن حجر، فإن وجدت فابن حجر يشبعك ويروي ويرويك، يشبعك ويرويك ويشفي عليلك ويروي يعني ويروي غليلك. فرحم الله علمائنا الكبار. يا ليت هذا الاخ ياتينا بالروايه حتى نتعلم منه. فهكذا العلم. ابن حجر فتح الباري لما كان يكتبه كان يوزعه على الطلبه فيجتمع معهم ويتناقش واياهم ويزيد وينقص على حسب ما يبدو له من علم يستفيده بالمذاكره. فما أحسن علم المذاكرة هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب على بعض الأسئلة في درس غد الفجر إن شاء الله في مسجد مرج الحمل.